بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: مسألة 11، التعريض بالقذف. كان يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان، وما يعرفك الناس بالزنا، يعني به العكس، أنك مشهور عند الناس بالزنا، يعرض به. أو يقول: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، يعني أنت الذي معروف بالزنا، أنت وأمك. قال: فذهب جمع من أهل العلم لأنه لا حد عليه، وهو قول عطاء وعمر بن دينار وقتادة والثوري والشافعي وأحمد في رواية، وفي ثورة أصحاب الرأي وابن المنذر. واستدل بالحديث: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وقد فرق الله بين التصريح بالخطبة والتعريض بها للمعتدة، حرم التصريح وأباح التعريض للمعتدة. وعن أحمد رواية أن عليه الحد، رواية أن عليه الحد وهو قول إسحاق، لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على من قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، وهو من طريق عمرة عنه ولم تلقى عمر رضي الله عنه. وعند البيهقي إسناد آخر ظاهر الصحة أن عمر رضي الله عنه كان يجلد في التعريض، وهو في مصنف عبد الرزاق. وهذا عند الحنابلة إنما هو مع القرينة التي تدل على أنه أراد ذلك، والله أعلم. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله وعزاه أيضا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأهل المدينة. ورد على حديث الأعرابي بقوله: ليس فيه ما يدل على القذف لا صريحا ولا كناية، وإنما أخبر بالواقع مستفتيا عن حكم هذا الولد، أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب له الحكم بالشبه الذي ذكره، ليكون أذعن لقبوله وانشراح صدره ولا يقبله على إغماض، فإن في هذا ما يبطل حد القذف. قال: وكما يقع الطلاق والعتاق والوقف وغيرهما بالكناية، فكذلك هاهم. إذا ظهر من القرين وأراد رميه بالزنا بتعريض ذلك، فيقام عليه الحد، وثبت عن عمر رضي الله عنه. فالأقرب ما رجحه ابن القيم رحمه الله أنه يقام عليه الحد. المسألة 12، إذا نفى رجلا عن أبيه فهل عليه حد القذف؟ ذكر جماعة من أهل العلم أن عليه الحد، وهو قول النخعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي حنيفة وحماد ومالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم، لأن في ذلك قذفا لأمه بالزنا، قذفا اسم أن مؤخر، لأن في ذلك قذفا لأمه بالزنا. ونقل ذلك عن ابن مسعود بسند ضعيف، معناه أنه يقول لرجل: أنت ما أنت ابن فلان. إن كان ظهر من القرآن أنه أراد رميه فنعم، وقد يطلقها بعض الناس هذه العبارة يريدون أنك لست أصيلا كأبيك، أي أنه نزعه عرق فاسد من قبل أخواله أو ما أشبه ذلك. فإذا علم بالقرآن أنه أراد رميه بالزنا فيكون قذفا، وإن كان المعنى الآخر فنعم فيكون سبابا، سباب المسلم فسوق واقتاله يستحق التعزير. أعطنا القلم الأحمر يعني. المسألة 13 لو نفى رجلا من قبيلته. مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أنه لا يجب الحد بذلك. لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كبيرا فلا يتعين صرفه إليه، وإذا فسر ذلك بالقذف فهو قاذف. يعني لو قيل ما قصدت هذا قصدت أنه ماذا ابن زنا أو فعند ذلك قذف واضح، أو وجد في قرائن الكلام أو في بعض التلميح أنه قصد القذف فيكون كذلك، وأما مجرد اللفظ فلا يفيد، فإن كثيرا ما تطلق على العبارات على التبرؤ منه بسبب أفعاله المخالفة لعادات القبائل مثلا أو أفعاله السيئة فيتبرؤون منه، يقول لست من قبيلة فلان. قال وأن أحمد رواية أن عليه الحد كما لو نفاه عن أبيه، قال ابن قدامة والأول أصح وهو كذلك. المسألة 14 إذا أقر إنسان أنه زنى بامرأة سماها فأنكرت فهل عليه حد القذف؟ أشرنا إلى المسألة في باب الزنا وقلنا ستأتي معنا في حد القذف. ذهب جماعة من أهل العلم لأنه يلزم الحد، وهو قول أبي ثور والحنابلة والشافعية وابن المنذر لأنه قذفها بالزنا، وقال أبو حنيفة لا يلزمه حد القذف لأنه يتصور منه الزنا بها من غير زناها، احتمال أن تكون مكرهة أو موطوءة بشبهة. قال أبو عبد الله في حديث سهل بن سعد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الرجل الحد وتركها، ولم ينقل أنه جمع عليه حدين، حد القذف وحد الزنا، إذن لا يلزم حد القذف. المسألة 15 من قذف رجلا بالزنا ولم يقم البينة على ذلك فزنى المقذوف بعد ذلك، يعني لما رماه ما عنده بينة ثم حصل منه الزنا بالبينة أو بالإقرار بعد ذلك. جماعة من أهل العلم يقولون لا حد عليه لأن وجود الزنا منه يقوي قول القاذف، ولأنه قد صار زانيا فانطبق عليه ما رمي به، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. وذهب جماعة من أهل العلم لأن عليه الحد لأنه قد وجب عليه، وهذا قول أحمد والثوري وأبي ثور والمزني وداود الظاهري. قلت والقول الأول أقرب والله أعلم، القول الأول أقرب إذا لم يرفع أمره إلا بعد أن زنى، فنعم ما يقام عليه الحد قد صار زانيا. لو رفع أمره إلى القاضي وأخروا القضية طالبوه قبل ذلك فوجب إقامة الحد، فإن حصل زنا بعد ذلك فلا يسقط الحد الذي قد وجب من قبل. المسألة 16 من قذف جماعة بكلمات متفرقة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد، يعني رأى شخصا قال أنت زاني ثم رأى شخصا آخر فقال أنت زاني فعليه حد لقذفه هذا وحد لقذفه هذا، هذا قول الحنابلة. قال من قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد، وبهذا قال عطاء والشعبي وقتادة وابن أبي ليلى وابو حنيفة والشافعي، يعني كان الأكثر الجمهور. وقال حماد ومالك لا يجب إلا حد واحد لأنها جناية توجب حدا، فإذا تكررت كفى حد واحد، كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر. ولنا أنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون والقصاص، وفارق ما قاسوا عليه فإنه حق لله تعالى. نعم، كأن الأمر كما قال من باب أن حقوق الآدميين نعم ما تسقط، وإلا فكان قياسها على تلك الأمور ويعني أقوى لولا هذا التعليل الذي ذكره تعليل قوي، ولذلك فإنه يسقط بالعفو، إذا عفى الآدمي عن حقه سقط حد القتل. المسألة 17، من قذف جماعة بكلمة واحدة. أكثر أهل العلم على أن عليه حدا واحدا، كان يقول لجماعة أنتم كذا، يرميهم مرة واحدة. أكثر أهل العلم على أن عليه حدا واحدا، وهو قول طاووس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة وحماد ومالك والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد في رواية والشافعي في قول وإسحاق، واستدلوا على ذلك بالآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم ثمانين جلدة، ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة، ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة فلم يحدهم عمر إلا حدا واحدا. يعني قذفوا مع المغيرة امرأة أخرى، قذفوا المغيرة وقذفوا امرأة معه واكتفى بحد واحد لأنهم رموه رمية واحدة، فلم يحدهم عمر إلا حدا واحدا، ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد. وذهب أحمد في رواية والشافعي في قول لأن عليه لكل واحد منهم حدا كما لو قذفهم بكلمات. وأجيب عن ذلك بأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف ونزول المعرة وتزول لعله. نعم، وتزول المعرة، وتزول المعرة، فوجب أن يكتفى به، بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر، ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للآخر. نعم، قول مالك أيضا ليس فيه بعد، أنه حد واحد يتداخل. إن شاء الله ينظر ترجيحات الأئمة المتأخرين بإذن الله. لأن ما الفرق بين أن يقول شخص إذا رأى أنت زاني ثم يرى الآخر بعد قليل وقال أنت زاني فيوجب حدين، وإذا رأهما مع بعض فقال أنتما زانيان فعلي حد واحد. طيب، فالمعنى واحد، المعنى واحد، فإما أن يلحق بالحكم الأول جميعا أو بالحكم الثاني جميعا، لأن المعنى واحد والنقص عليهما جميعا. بس فقط الآن الفرق بالكلام. طيب، بمجرد أن افترقت الكلمتين أوجب حدين، يعني بقي في النفس شيء من هذا. فقول مالك له وجه أنه يجب حد واحد، ويكون الحد يقضي به القاضي لمجموع الأمرين، فيصدر قرار الحكم بأن فلانا قذف فلان وقذف فلان بغير حق فوجب عليه الحد، فيبين القاضي أن الحد قائم للأمرين، فلا يحصل بعد ذلك نقص عليه، لأن الحد الذي أقيم قد أقيم بقضاء القاضي على الأمرين جميعا، وقد برئ الشخصان. قال المسألة 18، إذا قذف رجلا واحدا مرات.
هذا إذا جاءوا جميعا يعني اشتكوا على أن غلط هذا وغلط هذا، لكن إذا تفرقوا
تفرقوا لكن اجتمعوا بوقت واحد، الشكوى اجتمعت في وقت واحد. بقي إذا كان قد أقام الحد على الأول ثم جاء ثاني يشكو، هذا ما بقي إشكال، يقضي يحد حدا ثانيا، لأنه الأول ما أقيم إلا بسبب قد فيه الواحد الحد الأول. لكن الآن لو اجتمعوا بالشكوى في يوم واحد، اجتمعوا في آخر النهار، كل يقول هذا وهذا، قال وجدني بالظهر ورماني بالزنا، والثاني قال وجدني في العصر ورماني بالزنا، اجتمعوا في يوم واحد، فيظهر أنه لا بأس أن يقام حد واحد للأمرين. والله المستعان. على كل إن سننظر إذا وجد كلام آخر لبعض أهل العلم، لأنه لو وجدهما جميعا وقال أنتما زانيان فهنا حد واحد، والذين قذفوا المغيرة مع المرأة حدهم حدا واحدا، عمر رضي الله عنه، أنهم اتهموا اثنين بالزنا، اتهموا الرجل واتهموا المرأة. لكن سموها بفلانة بنت فلان، بعكس لو قال فلان زاني فلان يزني، أنا ما سمى أحدا. لكن الصورة الثانية واضحة أنها يحد حدا واحدا إذا كانت كلمة واحدة. طيب إذا كانت كلمتان، يعني هل مجرد افتراق الكلمتين توجب اختلاف الحد؟ يعني لهذا يعني أوقع في النفس شيئا، وجدت رجلين قلت زاني أنتما زانيان حد واحد، هذا نفس تطمئن إليه لما حصل في قصة المغيرة مع المرأة، وأيضا عامة أهل العلم على ذلك. فعند أن يفرق الكلام على نفس الرجلين يوجب حدين، يعني أوقع في النفس شيئا. المسألة 18، إذا قذف رجلا واحدا مرات. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن قذف رجلا مرات فلم يحد فحد واحد، يعني تكرر قبل أن يحد، رواية واحدة سواء قذفه بزنا واحد أو بزنيات، وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرتا، فإن قذفه بذلك الزنا الذي حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم، لأنه وضعه على الزنا الأول، وإنما لا بأس أن يعزر أو يزجر. وحكي عن ابن القاسم أنه أوجب حدا ثانيا، وهذا يخالف إجماع الصحابة، فإن أبا بكر لما حد بقذف المغيرة أعاد قذفه فلم يروا عليه حدا ثانيا. لأن عمر رضي الله عنه استتابه بعد أن قام لحد فأبى واستمر على مقالته. قال: فأما إن حد له ثم قذفه بزنا ثان نظرت، فإن قذفه بعد طول الفصل فحد ثان، لأنه لا تسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف أبدا، وإن قذفه عقيب حده ففيه روايتان، لأنه ما زال مصر على كلامه الأول. ظهر عدم التفريق بين طول الفصل وعدم طول الفصل، إن قذفه مرة أخرى بزنا ثان وجب الحد ولو كان بعد ساعات. المسألة 19، إذا قال لامرأة زنيت وأنت مكرهة. ذكر أهل العلم أنه لا يكون قاذفا للمرأة لأنه رماها بوطء ليست بزانية فيه، وذكر بعض الشافعي أنه يعزر، وهذا قول قريب، هذا قول نعم جيد، يعزر لأنه يشين سمعتها بمثل هذه الألفاظ. المسألة العشرون: إن قذف جماعة لا يحتمل صدقه في ذلك، كأن يقول القبيلة الفلانية كلهم زنا، أو مدينة بغداد، أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس عليه حد القذف، لأن القذف هو ما احتمل الصدق، هو فيما احتمل، جعل فيما، هو فيما، هو فيما احتمل الصدق أو الكذب، وها هنا يقطع بكذبه ويعزر على الكذب لحق الله تعالى ولأذية المسلمين. المسألة 21: قذف الملاعنة. ذكر أهل العلم أن من قذف الملاعنة أقيم عليه الحد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني نص أحمد على هذا، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن والشعبي وطاووس ومجاهد ومالك والشافعي وجمهور الفقهاء، ولا نعلم فيه خلافا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.